تجنو الظلام وترتقي تلقي ضياها تحيو الحياة بنور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وأضواء وأصداء، حلقتنا السابعة، حلقة مهمة كما عودناكم دائما. كل حلقات هذا البرنامج حلقات مهمة، كونوا معنا تستفيدوا بإذن الله من كل المعلومات ومن كل القضايا المهمة والشائكة التي نطرحها دائما في برنامجنا. قبل أن نبدأ في تفاصيل البرنامج، نرحب بضيفنا وضيفكم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. أهلا بحضرتك فضيلتك معنا.
أشرف حبيبك، الله بارك الله فيك،
والحمد لله على سلامة حضرتك.
سلم على حضرتك وبارك الله في قناة الخليجية والقائمين عليها والعاملين فيها.
آمين يا رب العالمين. وأيضا نرحب بضيفنا وضيفكم الأستاذ محمد حمدي، الباحث في مجال مقارنة الأديان. أهلا بك أستاذ محمد.
إزيك أستاذ أشرف؟
أهلا بك. مشاهدينا الكرام، الحلقة الماضية كنت تقدمتها مع زميلي الأستاذ محمد حمدي، وكان هناك اعتذار للشيخ محمد الزغبي، وكانت فرصة ان احنا نستعرض بعض الرسائل الكثيرة جدا التي وردت الينا عبر رسائل SMS او عبر موقع أو الجروب الفيسبوك الخاص ببرنامج اضواء واصداء. الحقيقة كانت رسائل مهمة وكانت فيها اراء كثيرة جدا، اعطتنا يعني بعض الانطباعات وبعض التوجهات الخاصة بالبرنامج في الفترة القادمة ان شاء الله. هناك كثير من القلق وكثير من يعني بعض الناس أو بعض المشاهدين القناة الخليجية يعني يساورهم بعض الشك في استمرار البرنامج في تناول مشكلات أو تناول ظاهرة المثير للفتنة زكريا بطرس، لكن احنا بنطمن الكل ان احنا هذا الموضوع هو احد الموضوعات الأساسية التي يقوم عليها برنامج أضواء وأصداء، هو الرد على الافتراءات. ليس فقط زكريا بطرس هو الذي يفتري علينا بافتراءاته وأكاذيبه، ولكن هناك الكثير الذي يفتري على الإسلام والمسلمين ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. كثير منهم يعني يقدمون دائما الأكاذيب والافتراءات والمؤامرات ضد الإسلام والمسلمين ونبي الإسلام. لذلك سنحاول في حلقة اليوم الربط ما بين افتراءات وأكاذيب زكريا بطرس، والربط ما بين افتراءات بعض العلمانيين أو المحسوبين على الدعوة الإسلامية في عالمنا المعاصر. الموضوع في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام يعني نخصص فيه جزءا كبيرا للرد على بعض الأكاذيب والافتراءات لجمال البنا. جمال البنا ظاهرة أخرى من الظواهر الغريبة جدا على مجتمعنا الإسلامي، استند عليها زكريا بطرس في كثير من أكاذيبه وافتراءاته على الإسلام. وكما يقول القائل في القول المشهور: اللهم اكفني شر أعدائي أما أصدقائي، اللهم اكفني شر أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم. هذا هو محور حوارنا. شيخنا أهلا بحضرتك. إحنا الحقيقة يعني صدى البرنامج في الأسبوعين الأخيرين امتد وتوسع وتشعب، وأصبح هناك ردود كثيرة جدا من الصحف، سواء الصحف المصرية أو الصحف الأجنبية، منها ما ذكر في صحيفة المصر اليوم وأيضا اليوم السابع في أكثر من مقال، وبدأت تظهر بعض الآراء التي تنادي باتخاذ مواقف يعني للتوقف عن أكاذيب زكريا بطرس في مقابل أن يتوقف الزغبي عن ردوده على زكريا بطرس. رؤية حضرتك لهذا الأمر؟
الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الإجحاف والظلم طبعا ما رأيت في هذه الحملة، يعني حملة مسعورة بحق، يعني قامت علينا كثير من الجهات. وأقول إن زكريا بطرس استمر 10 سنوات متصلة يطعن في القرآن ويطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في دين المسلمين، في الوقت الذي لم يتعرض فيه زكريا بطرس بحلقة واحدة لعباد الأصنام أو عباد الأوثان أو عباد الفروج أو حتى عباد البقر، لا يجرؤ على الإطلاق. لكن الخيبة في أمتنا هذه. المهم، لما تناول الإسلام على مدار 10 سنوات كان الكل يضحك ويقهقه ولم يتكلم أحد. ولما ظهرنا في 5 حلقات فقط قامت الدنيا ولم تقعد، حتى أن أكبر وفد عند القوم، يعني في النهاية بعد ما فشلت المكائد وطبعا الشكايات، قالوا خلاص احنا نبين من يريد إهدار الوطن ومن يريد فتنة طائفية ومن يريد كيت وكيت وكيت ممن لا يريد. ايه القضية يا جماعة؟ قالوا محمد الزغبي يسكت تماما، مقابل ان احنا نضغط على زكريا بطرس يسكت. طب ليه ما كانش الكلام دي؟ طب ليه ما ضغطوش عليه من 10 سنوات قبل ما الزغبي يرد ولا غير الزغبي؟ إذن القضية قضية لعبة، إحنا في أيديهم لعبة لا أكثر ولا أقل. بس أنا بقول حاجة، هم قالوا إن الشيخ الزغبي لو استمر كذا يبقى بيدمر الوطن، بيعمل الوطن ويحصل في الوطن، فإحنا بنناشد العودة إلى خطاب العقل وما شابه. أنا بقولهم مش حاضر، صدقك وهو كذوب، إن كنتم على قدر هذه المسؤولية فأنا من اللحظة هكف عن هذا الرجل الآن، لكن بشرط أن يكف عن دين الإسلام فلا يلمح به. لكن لو بدأ بالتلميح بحرف واحد سأصب جام علمي، لا أقصد غير هذه الكلمة، سأصب جام علمي عليه وعلى أمثاله صبا دون مراعاة لأحد، دون مراعاة لأحد. وفي نقطة أستاذ أشرف، هو وأمثاله الحين على فكرة هي منظومة، منظومة ده خطيرة جدا. أنا كان نفسي الدعاء يكونوا فاهمين المخطط هذا. الوقت المجموعة التي تدعي أنها قرآنية في مصر الحين بتجيها معونة ثابتة 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 من الولايات المتحدة الأمريكية، في مركز معروف في مصر جدا جل همه أن يدمر في الإسلام وأن يفتت فيه، له معونة ثابتة بالدولار معروفة عند الكبير والصغير وبتأتي بالصحف. انتشر الأمر وصل إلى الشقيقة سوريا حتى ظهر منها من جاء ينكر السنة وكيف، وظهر على قناة دريم 2 وما شبه ذلك، وهم وعدوني بالمناظرة معه إلى آخر. بقت منظومة في كل الدول العربية مش كده وبس، بدأ الطرف الآخر يحتج بأقوال هؤلاء على أنهم إسلاميون. تمام. يقول لك المفكر الإسلامي فلان، عندكم المفكر الإسلامي فلان، وهؤلاء ليسوا من المسلمين في شيء، اللي بينكروا السنة مطلقا أجمع العلماء على كفرهم، ده دول أجراء مرتزقة عملاء، مش كلهم طبعا، مش كلهم، أنا عشان ما حدش يقول خاصاني أرفع قضية على الزغبي، دول اللي هم اللي بيطعنوا طبعا في السنة، اللي بيطعنوا في ديننا إلى آخره، دي كلها أمور ما دفعت الثمن. زي مثال رجل أخذ نيشان وجيزة عالمية كبيرة جدا عشان عمل كتاب يسميه النسخ المنسوخ، عمل كتاب يقصد أن يقول فيه أن القرآن ليس من عند الله بل هو من عند محمد، أم القوم دول نقلنه في الموقع شرقا عندهم، قاله أكبر كاتب إسلامي بيقول أن القرآن ده مش من عند الله، أكبر ولا أكبر كاتب، هذا ده بيشرب مخدرات، ده بيشرب جوز، بيشرب دمود من قدام الناس كلها.
احنا فاكرين انا ما كنتش اسمع طبعا، يعني كم الحمايه والدفاع اللي عمل سلمان رشدي لما كتب
برضه خلصت المساله يا استاذ اشرف، ان في اموال من دول وهيئات ومؤسسات واقفه بقوه يا استاذ اشرف، انا بروح يوميا جايبين لك دول من القديمين تناظرهم عشان ربنا يهديهم يا شيخ محمد، يا اخو من حد هنا ناس من ابنائنا من ابناء من خريج الجامعات، دول يا شيخ محمد بقوا بهائيين تعال نظرهم، دول روافد شيعة يا شيخ محمد تعال نظرهم، انا ما عنديش عارفين البلد قاعده تتملا بهذه الاكوان اللي بتدمر في الاسلام مدفوعه الثمن، مدفوعه الثمن. واحنا للاسف للاسف انا بقول يجب ان يكون العلماء والدعاء على قدر مسؤولين دون خوف من احد الا من الله وحده.
أستاذ محمد، يعني المطالعات اللي أشرت إليها في مقدمتي في مطالعة مصر اليوم ومطالعة أيضا جريدة اليوم السابع، كيف يعني تناولت هذه المتابعات الصحفية أو كيف رأيتها من وجهة نظرك أحد المشاركين في هذا البرنامج؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أنا سعيد جدا بالشيخ محمد الزغبي رجع تاني الحمد لله وعبد الله على سلامة الشيخ وجزاك الله عنا كل خير، وأنا بحمل رسالة من كل الإخوة، أسأل الله سبحانه وتعالى يحفظك ويحميك يا شيخ،
الله يبارك في جميع المسلمين والمسلمات.
وسالة تانية للقناة الخارجية، أستاذ أشرف في جروب كده على الفيسبوك طلع نطلب من القناة الخارجية عدم وقف البرنامج، وحضرتك أضحت أو وضحت في الأول إن البرنامج الحمد لله مش هيوقف، البرنامج ثابت وقلنا في كلام بيتقال عليه.
هو احنا بس حضرتك يا أستاذ محمد لو تتذكر شيخنا والمشاهدين اللي تابعنا من أول حلقة، احنا يعني ذكرنا في الحلقة الأولى إن البرنامج له قضايا كثيرة جدا وليست قضية واحدة.
بالظبط، هو الفكرة الفكرة لما حسوا إن الكلام على سكريبتوش كتب وبدأت زي ما قال الشيخ محمد بعض الجهات تدخل وقفوا الشيخ الزغبي وطلعت احنا عندنا ردوا على ابونا الزغبي وغيروهم من المشاكل اللي حصلت، بس الحمد لله اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في قناه الخارجيه والعاميه عليها. الفكره بقى تناول الصحف، احنا لما انتهينا من الحلقه اللي فاتت الحمد لله مصر اليوم نشرت خبر عن الحلقه اللي تعقب فيها الشيخ خالد الجندي في قناه الزاويه على موضوع زكريا بطرس وظاهره زكريا بطرس وكيف ان زي زكريا بطرس يقف قدام الشيخ محمد الزغبي واللي جابك جنب القطر، والحمد لله تناولنا. فجينا بجريده اليوم السابع بكاتب يدعي او تحت اسم الكاتب كريم عبد السلام يكتب مقالتين، مقال الاونيه عن الشيخ الزغبي وزكريا بطرس، ويحاول بقدر الامكان ان هو يقول ان ده فتنه والاخر. طيب الراجل ده ما كانش حاسب زكريا بطرس غير لما تناولنا فيه يعني. طب الكاتب ده يعني انا قريت التعليقات بتاعه الكتاب بتاعه القراء نفسهم، قالوا له انت كنت فين من 10 سنين الواجب بيشتم في الاسلام واصول الاسلام؟ اول ما تصدى ليه الشيخ محمد الزغبي بقى الشيخ محمد الزغبي هو اللي عامل فتنه، والشيخ محمد الزغبي هو اللي هيؤثر. احنا الشيخ محمد الزغبي من اول حلقه لاخر حلقه كان بيرد من كتب، من كتاب مقدس، من تفاسير العلماء المسيحيه، تسجيل كلها او تسجيلات كلها اللي احنا نشرناها من داخل الكنيسه المصريه، سواء الانبا بشوي الانبا شنوده وغيرهم من اباء الكنيسه. فاذا اللي احنا ماشيين على الخط الثابت جدا المستقيم. ففكره بقى ان كريم عبد السلام يستغل البرنامج او يستغل عشان يعمل نفسه شهره، ده فكره تانية مش هندخل فيها، ده رايي هو. ولكن المصري اليوم نشر بكل احترام وكل موضوعيه الفكره وجهه نظر، ان الجدار معانا هنا ان الفكره ان في برنامج اضواء واصداء في قناه الخليجيه، ده الخبر في جريده مصر اليوم،
اشتعال حرب البرامج الاسلاميه والمسيحيه واضواء واصداء يثير غضب الكنيسه، رجال دين اقباط يطالبون بوقف البرنامج مقابل منع زكريا بطرس.
وده اللي قاله الشيخ محمد زغبي في الاول. احنا هنقف لحد ما نشوف هل هيتحل موضوع زكريا بطرس ولا لا. فكره عامه ان اضواء واصداء الحمد لله الحمد لله الحمد لله الان بقى برنامج منظم للرد على افتراءات زكريا بطرس، والان زكريا بطرس لجا الى الاخفاء او الاختفاء. انا مش هرد على الشيخ الزغبي عشان بدا يكذب، وحتى كان في واحد نصراني بيكلمني بيقول لي طب هو ابونا زكريا بطرس كده غلطان، طب ما الشيخ محمد بيكذب المفروض يبين لينا كذبه مش العكس. ايه هو بيقول لا مش هرد. فاعتقد ان زكريا بطرس اتحط دلوقتي تحت علامه استفهام، لازم يرد، وانا ما ردش هبقى شكله وحش.
ليك تعقيب يا شيخ؟
احنا عايزين يعني احنا مش عايزين يعني قضيه اخذ ورد، احنا عايزين شوف يعني احنا امرنا، انا بقول لك امرنا تجاه هؤلاء بالبر اليهم والقسط اليهم. لكن يتطاول متطاول ويسب النبي صلى الله عليه وسلم في كل حلقة ويتهم النبي في عرض أمه إلى آخر هذه الأمور، لا وربي هذا يباد عن ظهر الأرض، هذا يباد عن ظهر الأرض إذا كان هناك حكم يرضي الله جل وعلا. ولكن القضية أنت عيش معنا مواطن في تعايش طيب جدا في أمن وأمان يحل فينا زي ما تاريخ مصر ماشي والحمد لله. احنا كمان مأمورين بالبر اليك والقسط اليك. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، ده ديننا. لكن مش معناها كده ضعف مني، لا 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 ابدا. انت كن محترم هحترمك، مش لك على دماغي، انما تسوء لدين الاسلام لا وربي افدي ديني بنفسي واهلي ومالي وما امتلي. فالقضيه انا بقول للجميع يعني اللي ظهرت فيهم طبعا غضبة أو كيت أو هنعمل كذا إلى آخر هذه الأمور أو التهديدات، لا خلونا منصفين، إحنا أبناء وطن واحد. هل أسأنا إليكم يوما ما؟ هذا ما لم يكن أبدا، بل نحسن إليكم ونبركم ونقسط إليكم. ففي النهاية هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ده اللي عايز أقوله.
صحيح. وإحنا برضو يعني كقناة فضائية مسؤولة ولديها من الخبرات الإعلامية الكبيرة، فإحنا برضو مش هنعطي الفرصة لأمثال الكاتب الذي في جريدة اليوم السابع أن يثير فتنة على حساب قناة الخليجية وغيره وأمثاله.
ورغم كده بندعو له برضو وبنقول له اسمعنا اسمعنا وكن منصفا، وهترى أن إحنا أول ناس بنحافظ على وطننا، لأن في أولادنا نحافظ على وطننا ونحب وطننا، وهترى يعني صوت العقل معانا أكثر من غيرنا، لأن ذكر له 10 سنين إحنا لحظات، تلك إذن قسمة ضيزة.
صحيح. احنا شيخنا قبل ما نبدا في الموضوع الرئيسي معانا يعني عندنا مجموعه من الرسائل مهمه جدا كانوا في انتظار حضرتك الحلقه المدى الحقيقه عشان حضرتك ترد عليهم، لكن في عندنا رساله من الاخ عمرو بيطلب من حضرتك ارجو من الشيخ محمد الزغبي عمل كتاب جامع لكل الشبهات والرد عليها، وارجو ان يكون هذا مشروع يشارك فيه الجميع بطباعه ونشر هذا الكتاب ليكون في ميزان حسنات كل مسلم. والحقيقه رساله طويله لكن هو ده
الله خير انا شغال فيه والله.
تمام. رسالة من الأخت نورة جودة، هي مسيحية بتقول أنا مسيحية ومتابعة لهذا البرنامج منذ أن بدأ الرد على قدس أبونا زكريا بطرس، وأنا حقا في حيرة من أمري بين الإسلام والمسيحية، كل من الطرفين يقوم بالرد على الآخر، فأين الطريق الحق؟ أنا محتارة جدا وأبحث عن الحق. رسالتي ورجائي للشيخ محمد الزغبي أن يبين كيف يمكن لإنسان أن يعرف أنه على حق أنه على الحق ويكون على يقين من ذلك والناس يدخل المنافق.
أسأل الله أن ينير بصيرتها وأن يهديها إلى الإسلام فهو الدين الحق، وبارك الله فيها.
برضو رسالة أخرى ودي رسالة مهمة، نرجو من الشيخ محمد الرد على هذه الشبهات التي ذكرها زكريا بطرس، شبهة الاختلاف بين الآيات المكية والآيات المدنية، وأن الآيات المكية تتكلم بلين والسلم وعدم العداوة للمشركين وعدم القتال، والآيات المدنية تتحدث عن الجهاد والقتال.
جاهز.
تمام. إحنا طبعا إحنا زي ما ذكرنا في الحلقة اللي قبل الماضية يعني لا زالت لدينا بعض الموضوعات اللي إحنا نتحدث فيها ليس من قبيل الرد، ليس سجال مع زكريا بطرس، ولكن عشان نوضح موقف ديننا من كل القضايا.
ماريا القبطية أنا لا نسيه.
تمام.
إلى آخر هذه الأمور لازم نرد الناس عشان منسوخ اختلاف القراءات عندنا. لأنه بيظن إن يعني مسلم عنده لا لا لا.
عندنا طبعا رسائل كثيرة شائكة. الأخ رامي يقول النصارى إن كتابه المقدس كتبه بعض الأشخاص مساقين بروح القدس، أرجو من الشيخ الزغبي عمل حلقة عن التحريف الموجود. والسؤال هو كيف يكوننا مساقين بروح القدس والأناجيل بها كثير من الخلل. طبعا عندنا رسائل كثيرة بتطلب من حضرتك طبعا الدعاء ليهم، تدعو دعوة عامة كل اتفضل.
وأن يحفظهم.
عندما سافر زكريا بطرس إلى أمريكا للقاء من يدعمه، فلماذا لم يتم عمل قناة إسلامية متخصصة في المناظرات ورفع الحرج عن مصر والبعد عن الضغوط ويقال فيها كل شيء، برجاء أن يصل صوتي إلى من يقوم على هذا العمل حتى لو يتم وضع العمل على القمر الصناعي العرب سات فلا يمارس عليه أي ضغوط.
عارف يا أستاذ أشرف، والله من منعني حقي في الذب عن الحبيب صلى الله عليه وسلم لأقومن الليل عليه، دي اللي أملك.
ربنا يكرمك يا شيخنا. رسالة برضو مهمة، نطلب من الشيخ محمد الزوبة أن يرد على الافتراءات المزعومة ضد ديننا الطاهر دين الإسلام دين العف على الحلقات التي قام بها زكريا بطرس، وبالتحديد مواضيع ملك اليمين والرق ليزداد المسلمون فقها وعلما
في الدين. هاجيب لك ملك اليمين عندهم من الكتاب المقدس، هاجيب لك الرق عندهم من الكتاب المقدس، هاجيب لك حتى نكاح الإماء من الكتاب المقدس، كل حاجة.
احنا طبعا مش هنقدر نستعرض الحقيقة كل الرسائل، لكن في رسالة بتتكلم على أين باقي المشايخ، وحتى هم ذاكرين في الرسالة بالاسم باقي مشايخنا الكبار الشيخ أبو إسحاق والشيخ عايز محمد حسين يعقوب والشيخ محمد حسان، هم بيطلبوا
هم يعني على صغر هم على صغر إن شاء الله ربنا يعني يحفظهم.
برضو كان ده رسالة من الأخ إيهاب مشهور. برضو عندنا رسالة، طبعا الناس كده تشكر فيك يا استاذ محمد ما شاء الله، عشان انا قلت الحلقه اللي فاتت ما حدش بيشكرك بس على سبيل الدعابه. نريد من فضيلة الشيخ محمد الزغبي تفنيد افتراء دار الرق برضه في الاسلام الرق حتى يعلم جميع البشر من الذي كفل البشريه حقوقها. طيب هنكتفي يعني بهذه الرساله، لو كانت هناك فرصه مع مشاهدينا نستعرض باقي الرسائل، لكن خلونا نربط شيخنا الحبيب القضيه الرئيسيه وحضرتك اشرت. يعني هناك من المحسوبين على الفكر الإسلامي والدعوة الإسلامية من أعطوا الفرصة لأمثال زكريا بطرس أن يقول الذي يقول. هو زكريا بطرس في حلقات يقول أنه يعود إلى كتب لبعض العلماء المسلمين أو يعود إلى كتب لبعض المفكرين أو سمع بأذنيه بعض الأقوال. عندنا أحد الأبطال في هذا المضمار يقال عنه أنه جمال البنا. من جمال البنا؟
دي الإجابة يا صاح. طيب. بس.
أبطال.
دي الإجابة.
الإجابة إنه مش هنتكلم. طيب أنا الحقيقة أنا هقول بعض المعلومات البسيطة. جمال البنا زي ما كل
ثاني يعني
معظم مشاهدينا عارفين هو أخو الإمام حسن البنا ومؤسس حركة الإخوان المسلمين، والحقيقة هو يعني هو كبير في السن، مولد 1920 يعني عنده 90 سنة. لا هو مش من زاوية رفع القضاء، لكن من نفس
الحقائق.
جمال البنا له مؤلفات كثيرة جدا تعدت 150 كتاب، عنده دار نشر خاصة به، والحقيقة هو له آراء كثيرة جدا تخالف يعني كل ما ذكر في تعليم الإسلام. فيرى أن المرأة لها حق الإمامة من الرجال إذا كانت أعلم بالقرآن، كما رأى أن الحجاب ليس فرضا على المرأة، وأن القرآن الكريم خص وأن القرآن الكريم خاص بالحجاب يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وأن الارتداد من الإسلام إلى اليهودية أو المسيحية لا يلزم عليه حد القتل، وأن التدخين أثناء الصيام لا يبطل الصوم خصوصا لغير القادرين عن الإقلاع عنه، كما يذكر أنه لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته منفردا، وذلك كونه تزوج منها بصفة رضائية، وبالتالي يتوجب الطلاق رضا الطرفين واتفاقهما لكي يتم الانفصال. وقضى كثيرة جدا معظم مشاهدينا تابعوا هذه المشكلات. اللي عايز أقوله أن جمال البنا كان اختفى فترة طويلة جدا ثم أخرج بطريقة غريبة منذ حوالي 5 سنوات أثناء انتخابات، ويعني قد يكون البعض يحسبه على يعني على يعني يكون ضد التيار الإخوان ما لنا علاقة بالسياسة، لكن هو جمال بنا ليس في رأيي الشخصي ليس في سن تسمح له بكل هذه الإبداعات الفكرية. نبدأ نتحدث عن واحدة من القضايا المهمة وهي من وراء جمال البنا.
والله انا عايز اقول شيء يعني لو كنا ندخل في الماده اللي بعد اذنك اشرح.
لا نقول الاول من وراء جمال البنا،
انا قلت
او لو محمد يوضح لنا
ناخذ مشوار لوحده لسبب عشان ما يجيش يصير لك قضيه ضد الشيخ الزغبي. ولكن انا بقول لفضيلتك الشرذمه الموجوده التي تطعن في الاسلام وتفسد في دين الرحيم الرحمن إنما تتستر بهذا الستار وهم في الأصل لا يؤمنون لا بكتاب ولا بسنة ولا بإجماع سلف الأمة. هذه من خلفها جهات ومؤسسات ودول، هذه الدول تريد هدم الإسلام كما ذكرت، وتريد التناحر بين المسلمين من خلال هذه الأفكار، لكن يأبى الله، لأن هؤلاء ليسوا من العلماء، بل ليسوا من الأتقياء، ليسوا من الأبرياء، بل إن الشبهات تدور حولهم من الشعر إلى الظفر. باختصار عشان نخرج من
العلمين. طيب، نبدأ بالقضية الأولى وهي قضية إمامة المرأة.
آه.
ودي إحدى القضايا المهمة.
عجبا.
يعني
بسرعة جدا، أنا بسطها جدا النهاردة عن أي يوم. وإحنا بنتكلم كرام يا جماعة المكتور ليه؟ لأن الرجل ده بياخد من ده. إمامة المرأة عجيب، هذا رجل يقول إن المرأة يجوز بالبنطال اللي هو بالسروال تطلع وتصلي قدام الرجال إلى آخره ولا شيء، حتى أنه ومن كان على شاكلته جعلوا المرأة التي فعلت ذلك بالولايات المتحدة الأمريكية، خطبت الناس ثم صلت بهم إماما، قلت وإن الفعل باطل من شعره إلى ظفرهم. أولا أشف، خص الله تعالى الرجال بخصوصيات وخص النساء بخصوصيات، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا يجوز للرجال أن يتمنوا ما أعطاه الله للنساء، ولا يجوز للنساء أن يتمنوا ما أعطاه الله جل وعلا للرجال، بل الرضا بقدر الله جل وعلا. قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، هذا أمر مسلم به. أما من رفض ذلك فإن نعيده إلى الحكم من قول الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لا، لازم أن تزعم، لازم أن تستسلم لشرع الله جل وعلا. والمرأة ضعيفة، هي لؤلؤة مصونة وهي جوهرة مكنونة لكنها ضعيفة. مثلا عبادة الجهاد أي القتال بالأسلحة الذرية الآن والكيماوية والنووية ومن خلال الطائرات والدبابات، المرأة ضعيفة، لذلك فإن الإسلام رفع عنها ذلك وجعل ذلك على الرجال الجهاد. الإمامة العظمى اللي هي القيادة العامة جعلها الله جل وعلا للرجال، لأن المرأة لا يمكن أن تقوم بها على الإطلاق. لماذا؟ تعتريها الدورة الشهرية التي تغير مزاجها وتعكر صفوها وتجعلها مضطربة فلا تستطيع أن تقف على القرار. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها ناقصة عقل ودين من خلال الحديث الصحيح، لما قامت امرأة من ستة النص وقالت يا رسول الله فيما نقصان عقلنا، قال أليست شهادة المرأة منكم بنصف شهادة الرجل كما في الحديث الصحيح؟ قلنا بلى، قال فذلك من نقصان عقلها. أليست إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى، قال فذلك من نقصان دينها. وليس المقصود بذلك التحقير من أمر المرأة على الإطلاق، بالعكس هي مخلوقة. مثلا عند الآخرين الذين يطعنون في ديننا أن المرأة مخلوق نجس، أما نحن نقول إنها طاهرة لؤلؤة مصونة وجوهرة مكنونة، لأنها أمي ولأنها بنتي ولأنها أختي ولأنها زوجتي ولأنها عمتي ولأنها خالتي ولأني خرجت من أحشائها أوقرها بل أحمل ترابها على رأسي. أيضا أقول بإذن الله جل وعلا بالنسبة للأدلة على بطلان إمامة المرأة للنساء، يقول جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذه آية تدل على أن القوامة للرجال وليست للنساء. مثلا نعطي مثال على ذلك، قال الإمام سعد رحمه الله الرجال قوامون على النساء. ليه؟ لأن الله جل وعلا اختص الرجال بأمور لم تكن عند النساء. مثلا اختصاص النبوة هذا للرجال وليس للنساء على الإطلاق، إذ لو كان للنساء لقلنا إن الأمر يجوز. ثانيا، إن الله جل وعلا جعل الإمامة العظمى وجعل الإمامة التي نقول بها من الولايات العامة وهي ليست للنساء، وهذا من تفضيل الأمر أيضا بالنسبة للرجال على النساء، بل أدخل في الأحاديث مباشرة بإذن الله جل وعلا. روى أبو داود الحديث رقم 576 وعند الإمام أحمد في المسند برقم 5445، الحديث من طريق ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المسجد وبيوتهن خير لهن. شوف، وبيوتهن خير لهن، إذا كان يبين أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من الصلاة حتى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في المسجد الحرام، حتى في المسجد النبوي، حتى في المسجد الأقصى، صلاة المرأة في بيتها خير من ذلك. فإذا كانت صلاة المرأة في بيتها هي الأفضل من كل هذه المزايا، فأن لي أن أقول إن المرأة تأم الرجل، بالعكس، بل تقف أمامه وتنحني وتظهر عجزتها إلى آخره. المهم أنظر مثلا حديث عائشة لما كثر عدد الناس وبدأ يظهر ما يشبه خروج النساء أمام الرجال من المسجد بعد انتهاء الصلاة إلى آخره، قالت لو عاش النبي وفيما لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت النساء لمنعكن من الصلاة، أي في المسجد، كما منعت بنو إسرائيل نساءها. زي تقول للمرأة تتقدم، تعال معايا إلى الدليل الذي يلي ذلك. رواه مسلم 440 في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها أولها. فتعال نشوف الحديث
وخيرها آخرها
آخرها, آخرها. تعال نشوف بقى الحديث دي إما النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف الرجال أولها، العلماء قالوا هذا عام، هذا عام بالنسبة للرجال، خير صفوفهم في الجهاد، خير صفوفهم في الصلاة، خير صفوفهم في الحج والعمرة، في أي طاعة، هذا عام للرجال. أما بالنسبة للنساء فهو خاص بالصلاة. إما يقول لك إيه؟ وشر صفوف النساء أولها، أولها اللي هو الشرط اللي بيصلي ولا رجال مباشرة، لأنهم كانوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رجال ومن خلف رجال النساء، فكانت المرأة الصف الأولاني بتاع النساء بيصلي مباشرة خلف صف الرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن شر صفوف النساء هو الصف الأولاني، رغم التنافس وسباق في العبادة. ليه؟ لأنهم وراء رجال يسمعوا بعض أصوات الرجال، بعض حركات الرجال، أجساد الرجال إلى آخر هذه الأمور، ونحن بشر. ولذلك بين أن الشر في ذلك وأن الخير في منتهى الصف. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن شر صفوف النساء أوائلها، فما بالك لو تقدمت المرأة على الرجل، ده هي هنا وراء الرجل ويبين أنه شر، ما بالك لو تقدمت عليه ثم صلت به إماما، هذه مصيبة ليس بعدها مصيبة. طيب ندخل هنا حاجة عجيبة جدا، السؤال اللي احنا بنعرضه، إذا كانت المرأة مأمورة بالصلاة في بيتها وأن صلاة في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد للبعد عن الرجال، قلت كيف يليق بحكمة الشرع أن يبيح للمرأة أن تصلي إماما بالرجال وهو يأمرها أن تبتعد عن الرجال؟ إزاي الشارع يأمر المرأة تصلي إمام بالرجال وهو بيأمرها بالابتعاد عن الرجال، بيأمرها تماما بالبعد؟
هذه قضية تانية احنا نتكلم فيها وبينكر ده.
لا أنا ببين بس في طيب الدليل بعد كده. البخاري في صحيح رحمه الله برقم 684، مسلم في صحيح برقم 421 من طريق سهل بن سعد الساعدي أنه قال قال صلى الله عليه وسلم من رابه شيء في صلاته فليسبح. في حاجة حصلت؟ عايز حد بتنبه على حاجة؟ قل سبحان الله، قل سبحان الله، الرجل يتكلم، شوف اللي جاي، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. الواحدة لو شافت شيء ربها خايفة من شيء عايزة تنبه على شيء، حتى ما تقولش سبحان الله، ما تقولش سبحان الله. فأنا أسأل إذا كانت المرأة غير مأمورة بالكلام حتى بالذكر في الصلاة للتنبيه في حال الريب أو الاضطراب، بل تصفق، ما بالك إذا وقفت إماما وقرأت هكذا ثم تلت في الركعة الأولى ثم تلت في الركعة الثانية؟ أسألك بالله هل هذا من المعقول؟ ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن تصفق حتى لا يظهر صوت النساء في الصلاة، فما بالك إذا قرأت وأمعنت في ذلك أمام الرجال، وكانت بصفة مستمرة في كل فرض. طيب وكمان هي إذا صلت خطبت لأنها صارت إماما، إزاي تخطب وهي ممنوعة حتى تقول سبحان الله، تعمل كده بس؟ طيب تعال معي. قال الحافظ رحمه الله فيه أن المرأة لا تصف مع الرجال، المرأة ما تصفش صف واحد مع الرجال، وأصله ما يخشى من الافتتان بها. فإذا كانت المرأة تقف منفردة خلف الصف إلى آخر هذه الأمور، فالأولى بها ألا ترفع صوتها في ذلك وأن تكون في منتهى الصفوف. طيب عن المعبود فيه دليل على أن إمامة المرأة، اللي هو شرح سنن أبي داود، فيه دليل على أن إمامة المرأة للرجال غير جائزة، يعني باطلة إجماع، لأنها لما منعت عن مساواتهم في الصف بالتالي تمنع عن التقدم منهم. طيب. هو الشرع منعها من أن تستوي، فكيف تتقدم عليه؟ غير كده أسأش الأمة دي تجتمع على ضلالة؟
بالتأكيد لا.
لا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع الأمة على ضلالة. طيب بالله عليك، أمة الإسلام على مدى 14 قرنا وهي على ذلك وتقول بعدم جواز إمامة المرأة أو تقدمها للخطبة بين المسلمين، الأمة أجمعت على ذلك وهي على مدار 14 قرنا على ذلك، ثم يأتي لا شيء ويشق الصف هذا. ولذلك أقول هذا الذي خالف فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، والله جل وعلا يقول ومن يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك جاء في الموسوعة الفقهية 6205 السادس صفحة 205 بالحرف يشترط لإمامة الرجال أن يكون الإمام ذكرا، شرط أن يكون الإمام ذكرا، فلا تصح إمامة المرأة للرجال، وهذا متفق عليه بين الفقهاء نقطة انتهى في الموسوعة الفقهية متفق عليه. طيب تعالى معي، قال ابن حزم في مراتب الإجماع، جبت لك كتاب سنة إجماع في مراتب الإجماع صفحة 27 واتفقوا على أن المرأة، اتفقوا يعني إجماع الأمة هو اتفاق الأم، اتفقوا على أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة، فإن فعلوا فصلاتهم باطلة بإجماع. شوف الكلام، فإن فعلوا فصلاتهم باطلة بإجماع، كل اللي صلوا في أمريكا وراء الولية دي كل صلاتهم باطلة وهي قبلهم. طيب قال في المحلة اللي هو ابن حزم أيضا رحمه الله الجزء الثاني صفحة 167 ولا يجوز أن تأم المرأة الرجل ولا الرجال، وهذا ما لا خلاف فيه، وأيضا فإن النص قد جاء بأن المرأة تقطع صلاة الرجل إذا فاتت أمامه. يعني إحنا عندنا قولين في المرأة إذا عدت قدام الرجل، الرأي الأولاني قطعت صلاتها أي أطلت، فما بالك لو وقفت أمامه، الثاني تقطع يعني تنقص الأجر. معايا أشرف؟ شوف يا سيد، ومن النصوص يثبت بطلان إمامة المرأة للرجل وللرجال يقينا. شوف وللرجال يقينا، أنا بإيجاز جدا عشان أنهي هذا. تحب أجيب لك إمامة المرأة ومنعها في الكتاب المقدس؟ طيب ما هو ده بياخد من دي.
طيب أنا هقف عند نقطة وحضرتك تقولها لي. طيب يعني ناخد بعض، هو يعني جمال البنا بيستند في هذا الأمر على أن الإسلام أجاز إمامة الصبي وإمامة العبد ودلل على ذلك، وأنه يستشهد كمان بحاجة جميلة قوي أن الدكتورة أمينة ودود في قطر أمت الرجال، فثلاث أشياء بيستند إليها جمال البنا في موضوع إمامة المرأة للرجال.
الحديث الصحيح من طريق أنس رضي الله عنه وأرضاه، والحديث صحيح وصححه أحمد شاكر صححه العلامة الألباني صححه الأول بالإجماع، أنه قال دخل عندنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا إماما، صلى بنا إماما أنا والعجوز واليتيم، عنده طفل يتيم والمرأة العجوزة دي، فجعلني من خلفه أنا واليتيم وجعل العجوزة من خلفنا، أهو أني جبت الصبي هو الصبي وهكذا والعجوز من خلفين. صلاة الصبي المميز للمسلمين هي جائزة لأنه ذكر، والشرط عندنا كما أجمع الفقهاء هو الذكورة، فأما لهذا أن يأتي بقياس فاسد ويأتي بالأنوثة رغم الأدلة التي ذكرتها سابقا.
تمام، لكن استشهاده بدكتورة أمينة ودود التي أمت الرجال في قطر،
هو دي مقابلها وده كتاب أصلا
عادة زي إيه؟ واحد بيقول له جبت الجلد بتاعك منين؟ قال من علي بابا والأربعين حرام،
بس هو قال إن هي محتشمة.
اللهم صل على النبي.
طيب حضرتك كنت عايز تعقب على موضوع نفي إمامة المرأة حتى في
يعني عشان إيه؟ أنا برضه بنفهم الآخر ونبين عندنا، عشان ممكن يقول لك إيش؟ معنى الإسلام بتاعنا اللي متجمد كده؟ لا مش الإسلام اللي كده، ده حتى عند الجميع. شوف دي ودي جديد خالص. بخصوص إمامة المرأة في المسيحية مثلا، الرسالة الأولى إلى كورنثوس الإصحاح 14 العدد 34-35 ترجمة الحياة، على فكرة ما بنهيبش حد اهو، ده احنا بيبين عندهم اتفاق زي اللي عندنا.
تمام.
في جانب
تمام
بيقول ايه؟ لتصمت النساء في الكنائس، مش واحدة تفتح بقى ايه؟ احنا لسه بنقول عندنا المرأة ما تسبعش حتى تكلمش، اهو لتصمت النساء في الكنائس فليس مسموحا لهن ان يتكلمن، بل عليهن ان يكن خاضعات على حد ما توصي به الشريعة ايضا، لكن إذا رغبنا في تعلم شيء ما فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عار على المرأة أن تتكلم في الجماعة. شوف الشاهد، لأنه عار على المرأة بتاعنا، عايز يجيب المرأة تطلع بالبنطال بالسروال وتقف وتصل وتخطب وتفتي وترفع رجليها، رجل الهم اللي احنا فيه ده. المهم تعالى معايا الرسالة الأولى أيضا إلى تيمو ثاوس الإصحاح 2 عدد 11-12-14 ترجمة الرهبانية اليسوعية، وعلى المرأة أن تتلقى التعليم وهي صامتة بكل خضوع، تحت بقاء خالص. شوف يا سيدي، ولا أجيز للمرأة أن تعلم ولا أن تتسلط على رجل بل تحافظ على السكوت، فإن آدم الذي هو جبل أولا وبعده حواء ولم يغوى آدم بل المرأة هي التي أغويت فوقعت في المصيبة. شوف يا سيد رأي الكنيسة المصرية كمان في ذلك موضوع كهنوت المرأة، هل تنفع تبقى قسيس تنفع أكاهن وما شابه. يقول كتاب كنيسة الأرثوذكسية ما أجملك، العنوان بتاع الكتاب اسمه كده صفحة 200، السؤال ما هو رأي الكنيسة الأرثوذكسية في كهنوت المرأة؟ الإجابة يقول في رسالة أعداء الأنبا شنودة، شوف بكل احترام احنا شوف ابدا نسيء لحد ابدا كل احترام الانبا شنوده عن راي الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه في موضوع كهنوت المراه، فان عدم قيام المراه بالتعليم في الكنيسه، شوف اهو بعدم التعليم للمراه في الكنيسه، وهذا الامر يبين تبيانا تاما بان هذا الامر لا يجوز. بل هناك شوف نفى البابا شنوده الثالث بابا الاسكندريه يعني ما تناقلته الجات يعني في مثل هذا الأمر، وبين أن أن المرأة لا يجوز أن تكون كاهنة ولا أن تكون يعني بمرتبة الذي يعظ ويقف أمام الناس ويتكلم في المجامع أو في الكنائس أو ما شابه ذلك، بكل احترام طبعا بكل احترام.
تمام أستاذ محمد، يعني تناول جمال البنا لهذه القضية وظهوره في الحقيقة قنوات كثيرة، طبعا أنا بحترم كل زملاء المذيعين اللي حاوروا جمال البنا، كل واحد يعني بيحاول يخرج منه يعني النقاط الجديدة اللي كان ناحية فيها شهوة إعلامية كما نقول، لكن عجبني أحد المذيعين في وهو يعني بيواجهه بصرامة وبيواجهه بجد ان هو كده بيحدث في الدين ما هو ما ليس فيه، لكن الحقيقة واضح انه عنده منهج زي ما حضرتك اشرت، عنده مدرسة كبيرة بيحاول يوصلها لحد اخر نفس. ربنا ان شاء الله يعني يديله الصحة ويهديه يا رب ان شاء الله. تناول الاعلام لهذا الموضوع الخطير والشائك من وجهة نظرك في متابعتك الاعلامية
بالنسبة لجانب بنا، انا عايز بس اقول حاجة ان اللي عايز يتشهر بيعمل ثلاث حاجات، يا اما يعمل مثلا قصة او فيلم ويبقى عليه ضجة مشهور، يا اما يجيب جون في امم افريقيه يبقى مشهور، يا اما يتكلم في الدين ويبقى مشهور. جمال البنا اختار الطريق الثالث، ان نفس الطريق اللي اختاره زكريا بوكس، نفس اللاين ماشيين في نفس الخط اللي ماشيين فيه، ان انا احدث نظريه جديده بحيث ان انا اكون اتفتحت عليا الاعلام. وللاسف الشديد يعني انا بلاحظ ان هم قناتين بس اللي هم دايما جانب بنا مستضيف فيهم الجانب بنا، واحنا عارفين مين صاحب القناه اتجاهه ايه ورايه ايه في الحجاب ورايه ايه حتى في الاسلام وبيهاجم ازاي الاسلام. حتى الجرايد نفس الكلام اللي بتنشر ليه، حتى المواقع اللي اطلقت عليه كلمه المفكر الاسلامي وانا اعرف منين جابوا منين كلمه المفكر الاسلامي ده. فجمال الماده بجمال البنا ماده ممكن تجيبها عشان تعمل زي اثاره ضجه عشان الصحافه تكتب عليك، وهو نفس الكلام بيكتبوا عليه زي ما قلنا في الموضوع ده،
مش ضجه فقط ولكن خلفه وخلفه وخلفه.
طيب احنا يعني هننتقل مع مشاهدينا شفنا الى فاصل يعني نشاهد فيه بعض او احد المقطوعات المهمه جدا في اقوال او في اراء جمال البنا، ثم نعود مره اخرى نعود معك يا محمد. معك
طبعا اكتر ما كده كنت اقول طبعا
الارتداد عن الاسلام ليس كفر،
مسألة كفر ولا غير كفر مش هي المهمة، المهمة عليه عقوبة ولا لا. ده المهم، كفر دي بدعها لله تعالى فهمني هو اللي يحكم فيها، ولكن هل ارتد فيعاقب ويفرض عليه ما يقوله حد ضده؟ برضه مفيش حد ضده.
حضرتك شايف ان مفيش حد
ضده
والحديثان الصحيحان، حضرتك شايف ان هم الصحيحان
يا سيدي،
الحديث اللي بيقول من بدل دينه فاقتلوه،
ده مسلم رفضه،
مسلم رفضه
من حديثه ليه؟ لان راويه اتربه وكان بيقول لك ان ده فيه كلام.
والحديث الثاني لا يحل دم مسلم الا باحدى ثلاث، منها المفارق لدينه،
المفارق للجماعة،
لا المفارق لدينه،
لا والمفارق ضروري فيه قرن ما بين ترك الدين وترك الجماعة.
أنا لو مسلم
ارتديت عن الإسلام، ده مش كلام أنا.
طب سيبك من كلمة كفر يا أستاذ جمال، أنا لو ارتديت عن الإسلام أبقى اسمي إيه؟
مرتد. ما بس حريتك في الضمير بتاعك
هو الكفر،
يعني أنت ليه ارتديت؟
هو حضرتك أستاذنا طبعا في اللغة العربية،
اتفضل.
كلمة يكفر بشيء معناها ايه؟
يعني يترك الشيء،
يترك الشيء.
تمام.
فانا تركت الاسلام اي انني كفرت بالاسلام،
معلش كفرت بالاسلام ده لغوي، ولكن مش شرط انه يبقى التعبير الدين الاصطلاحي. وعلى كل حال كفرت ماشي.
لا انا حاجه تريحني يا استاذ جمال, حضرتك شايف ايه
يهمنيش شوف انا يهمني مش كفلته ولا ما كفلتش, انا يهمني انه ليس هناك حد
حد من ارتد عن الاسلام لا يقتل,
لا يقتل مطلقا. فاهم؟ تقول لي على اي اساس؟ تسالنا ادعو القران ذكر الرد مرارا وتكرارا ولم يرتب عليها عقوبه دنيويه. هذا الرسول ارتد في حياته افراد, يعني مش واحد ولا اثنين, عدد كبير لم يرتب عقوبه ولا استتبعهم باستتابه او غيره.
ده كان فيها يا استاذ جمال حروب الرده, الحروب التي قامت على المرتدين علشان ده هيعمل نوع من انواع البلبله في الاسلام.
حروب الرده
ايوه,
كان منهم ناس بيقولوا بالله وبالرسول
عليه الصلاه والسلام
ويصلوا
كويس
ويصوموا ولكن لا يدفعون الزكاه. يبقى هنا فيه ركن معين والركن ده هو الركن يمكن الوحيد اللي يجمع انه عباده بالدحيه وكيان اقتصادي للدوله وللتكافل,
وهو ركن من اركان الاسلام.
من ناحيه ثانيه
هو ركن الزكاه ركن من اركان الخمسه.
اذا ليست رده عقيده ولكن تمرد على الدوله او على الدستور بتاع الدوله. حقيقه الحال ان هؤلاء الناس ارادوا رفض الدوله المركزيه بعد وفاه الرسول, وارادوا الرجوع مره اخرى الى الاعراف القبليه بتاعتهم. وقالوا كده رضينا رسول الله اذ كان بيننا فار عباد الله ما لابي بكر, رفضهم.
طيب
خلافة أبي بكر.
طيب انا عشان قدامي دقيقتين على الاكثر حسيت طيب. ان في حاجات حقيقه ما ينفعش تفوت. هل حضرتك اعلنت او صرحت او افتيت بجواز تبادل القبلات بين الشباب والفتيات غير المتزوجين؟
انا ما افتيتش في هذا مطلقا.
امال ايه يا فندم؟
ومن يقول هذا يبقى
نعود إليكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل مع جمال البنا اللي تحدث فيه عن أن الإسلام نص على تعدد الشرائع وحرص على حرية الفكر والاعتقاد, وأن القرآن ذكر الردة مرارا ولم يرتب عليها عقوبة دنيوية, كما أنه ارتد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرون ولم يعاقبهم إلا إذا اقترنت الردة بقتل وانضمام إلى الأعداء. الحقيقة نحن نشكر الأول الأستاذ تامر أمين على هذا الحوار, لأنه الحقيقة يعني حاول يطلع منه حاجات وحاول يؤكد معاني كثيرة مهمة, لكن هو طبعا كان عند رأيه جمال البنا. موضوع الردة عن الإسلام وحق الردة أو حد الردة, حد المرتد في الإسلام والذي ينكره تماما جمال البنا.
تمام, أقول بإذن الله جل وعلا, أنا الأول عشان المشاهد ما تضيعش يعني الأمور المرتبطة اللي احنا بنقولها ورا بعضها اتباعا. أول حاجة احنا اتكلمنا فيها اللي هي إمامة المرأة للرجال, وبين لكم بالأدلة من الكتاب ومن صحيح السنة ومن إجماع سلف الأمة على بطلان ذلك وأن هذا الأمر لا يجوز. وختمتها بما جاء في الديانة النصرانية, وأنا جبت آخر شيء عندنا بالنسبة لتيموثاوس. تيموثاوس بينت في الإصحاح 2 على 11-14 في النهاية إمتى إذا المرأة واعد, قلت في المصيبة اللي هي المعصية وبينت لكم ذلك اللي هي إذا وقعت في المعصية. خلصت المسألة, أدخل بقى على حد ردة اللي اتكلم عنه ليه. فأنا عايز أقول له شيء واحد, أسأله هل أنت من العلماء؟ الإجابة لا. هل أنت من الدعاء؟ الإجابة لا. هل أنت من الوعاظ؟ الإجابة لا. هل أنت خريج حتى جامعة شرعية؟ الإجابة لا. إذن كيف تتكلم وكيف تفتي وكيف تدلي؟ ثانيا, هل تمتلك أدوات الفتية؟ ألا تعلم يا أستاذ أشرف إن امتلاك أدوات الفتية يكون كالتالي, أن يحفظ الإنسان كتاب الله جل وعلا حفظا, مع لابد من تعلمه القراءات ومعرفتي بالناسخ والمنسوخ كما قال الإمام الخطيب وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله وغيرهم. طيب, وأن يكون على علم بالخاص والعام والمطلق والمقيد, وأن يكون على علم تام بعلوم القرآن. هذه واحد. الثانية, أن يكون على علم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية, وأن يكون عالما بالأسانيد حتى يستطيع أن يستدل بالصحيح وأن يترك الضعيف. الثالثة, أن يكون عالما باللغة العربية, لأن من كان ضعيفا في اللغة العربية فليس جديرا بالنظر في الشريعة الإسلامية ورجل ما يعرفش في أي حرف. رابعا, أن يكون عالما بالعوائد إلى العادات والتقاليد والأعراف, لأن هذه تدخل في باب الشرع إذا وافقت الشرع وكان مقتضى لك. وأنت تعلم أن الأحكام تختلف من زمان لزمان ومكان لمكان إذا لم تكن في الثوابت, لأن الأحكام قسمين, ثوابت وأحكام متغيرة.
أحكام متغيرة تتغير باختلاف الزمان والمكان والعوائل والتقليد كما قال ابن القيم رحمه الله وكما قال غيره. خلاص المسألة ما في شيء. تعال بقى بين إحنا، قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول إجماع الأمة. لكن عايز أبدأه له برواية عجيبة جدا، احتمال يفهمها، احتمال يفهم إيه الرواية. أتي علي رضي الله عنه وأرضاه اللي هو الخليفة الراشد الرابع بزنادقة فأحرقهم، فقال ابن عباس لو كنت أنا ما أحرقتهم، يعني ما كنتش أحرق دول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، ولكن قتلتهم، أنا كنت أقتلهم لأنهم ارتدوا، أنا أقتلهم. شوف ما اختلفش معاه في كيفية القتل، ولكن
اخترق الحرق
في الطريقة إنه عذبوا، إن هنا أحرقهم
النار دي.
ابن عباس بقول إيه؟ لا أنا كنت أقتلهم جميعا ما استثناش. شوف يا سيدي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوا، من بدل دينه بكرامة ثانية، من بدل دينه فاقتلوه. الحديث دي من طريق عبد الله بن عباس، الحديث ده وارد في صحيح الإمام البخاري أشرف، رقم الحديث 6922. تعال الحديث الثاني، لا يحل دم امرئ، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. حديث وارد عند الإمام البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزان والنفس بالنفس، شوف اللي جاي، والتارك لدينه المفارق للجماعة. تارك لدينه خلاص يقتل، يحل دمه فورا. فأبين لك عند البخاري ومسلم، خذ معايا دي.
طيب شيخنا معلش نقول الحديث ده ثاني مرة أخرى،
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، يعني المحصن زاني هو متزوج وزنا بيرجم حتى يموت يحل دمه، الثيب الزاني والنفس بالنفس، واحد قتل يقتل به في شرع الله جل وعلا ما دام عاملا قتله، والثالث التارك لدينه المفارق للجماعة. شوف التارك لدينه المفارق للجماعة، الحديث عند البخاري في صحيح عند مسلم في صحيح. تعالى رواية عجيبة جدا، أورد الإمام العلامة الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في طرق الحكمية سيادة الشرعية أن علي رضي الله عنه أرضاه لما رأى شيعته اللي هم بحبوه، طبعا يقول لي الوقت اشتبه قبل وتدير من جهة تاني هيبقوا كتير قوي، لما رأى الروافض اللي هم أتباع عبد الله بن سبأ قالوا عنه أنه إله، وعظهم وذكرهم قام الحج عليهم فأصروا، يقولوا أنت جابة الأرض، أنت الذي ترزق، أنت الذي تحيي، أنت كذا أنت كذا، فأصر على إحراقهم يقتلهم جميعا، فجمعهم وأخذ يقول فعود أهو يقول لا أحرقوا في النار، أمر قنبر فجمع له الخطب وأحرق وأشعل النار فأرض حتى أحرق 3000، 3000 ما يهم العدد. شوف تطبيق، فبعدين لما أحرق 3000 وقف ليه؟ لقى العبط الجايين كلهم يعملوا زاه، الآن الرواح الروح إلى الجنة، الآن تيقن أنك الله لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. عجيب أدوس وقف ده مصيبة، ولذلك قالوا له زي تحرق بالنار اقتلهم جميعا لكن لا تحرق، قال إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وأجمع سلف الأمة على قتل من بدل دينه لأنه دخل الإسلام باختياره، وما أكره الإسلام على الإطلاق، وما عندنا إكره أبدا ولا فرض ذلك على الناس على الإطلاق، بل هي دعوة. لذلك قال علماؤنا الدعوة إلى الإسلام عامة لكن الهداية إليها خاصة، فما دمت قد دخلت الدين بحريتك التامة فصرت عبدا لله وحده، إذا ما خرجت لابد وأن تستسلم لأوامر الله وأوامر النبي، لأنك دخلت في شيء، إن دخلت في الدين هذا خلاص أنا بقيت أنا مؤتمر بأمر مين؟ بأمر الله وأمر النبي، خلاص يسري علي أمر الله وأمر النبي، أنا جيت ارتد لا تعال الحكم فيك كذا وكذا وكذا، مش أغمى على الناس، ده حتى اللي ما أسلمش بنقول له إحنا عندنا من بدل دينه فاقتلوه عشان تبقى عارف من الأول أهو، وهكذا. تحب أجيب لك من عند الآخرين؟
تفضل. طيب. إحنا على فكرة بين في نقطة مهمة يعني مفروض نتساءل فيها، وقبل ما حضرتك تذكر عند يعني الديانات الأخرى وعند الأفهام الآخرين، إن هو جمال البنا بيتحدث عن المسلم المرتد إلى المسيحية مثلا أو إلى اليهودية كالمسيح المرتد إلى الإسلام، فالنقطة شائكة نريد نريد أن نستوضح يعني هذه الفكرة بالضبط، يعني ماذا يريد؟
فضل. من خرج من غير الإسلام ودخل الإسلام فقد خرج من الكفر ودخل الإسلام، خرج من الظلمات ودخل النور، خرج من الضلال ودخل الهدى، خرج من جهنم ودخل الجنان، فشتان بين هذا وذاك، قياس فاسد. ولذلك أقول إننا نؤمن تماما بما جاء عندنا في القرآن دون أذن لأحد. يعني عندنا وقالت اليهود عزر الله، وقالت النصارى مسيح ابن الله. عندنا يا أيها الذين لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تبين اتبعته، قل إن هدى الله هو الهدى، انت دخلت جهنم. ولذلك حينما أنظر مثلا، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، للبنادر بيقول لفائل وقت هو كفر، كفر يعني مخلد في النار، كفر. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، خلاص في جهنم هو كفر كفر كفر. يبقى يعمل إيه؟ دخل هنا؟ لا، إذن شتان هذا والعياذ بالله، إفك واضح وشر فاضح.
طب استناد جمال البنا في هذه الآراء على سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون إلى آخر السورة، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فهو بيعتبر أن غير المسلم له دين وكل واحد حر في دينه.
شوف يا سيدي، القرآن يخاطب الناس بما يقرب الأفهام إلى الأذهان. هذا يعد ما عليه هو الدين، وهذا ما يعد عليه هو الدين، فيخاطبهم بما يقرب الأفهام إلى الأذهان. بدليل شهد الله أنه لا إله إلا هو، الملائكة والعلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو، إن الدين عند الله الإسلام. ما في الذي نهاحك هو دين الإسلام، إنما هنا يخاطب هؤلاء على اعتبار تقريب أفهامهم إلى أذهانهم، أنهم يظنون أنهم على دين. ولذلك قل يا أيها، بدأ بأن قل يا أيها إيه؟
الكافرون،
ما أجل قل يا أيها المؤدبون، قل يا أيها اللي ما أنتش مسلمين. لا، أهو أعطاهم الحكم مسبقا قبل أن يقول لكم، لكم هذا رغم أنكم خطبتم بإيه؟ بلفظ إيه؟ الكفر. فليتعلم.
طيب يعني برضو ترتبط بهذه القضية فكرة أن أقوالي أن الإسلام لم ينسخ المسيحية ولم ينسخ اليهودية، فثلاثة أديان قائمة في وتتعايش في وقت واحد، فلكل دينه عند الله والله هو الحاكم في هذا.
بينت لك قول الله جل وعلا في مطلع السورة التي ذكرتها الأشرف، قل يا أيها الكافرون. القرآن لا محاباة فيه ولا مجاملة، بين أنهم كافرون. وأنا أسألك أنت، الكافر ما حكمه؟ الخلود في النار. لا، الخلود في النار. طيب إذا كان الله بيّن أن غير المسلمين كفار وأنهم مخلدون في النار، فهل بعد هذا من تبيان؟ ثانيا، حينما يقول الله جل وعلا أن ملة القوم هؤلاء وهؤلاء هي غير مرضية على الإطلاق، وأنهم سلكوا غير صراط، يعني مثلا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أي طريق المنعم عليهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن عليك رفيق، أو صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي اليهود، ولا الضالين، أي النصارى.
طب هذه الآيات يا شيخنا يعني بتثير فتنة كبيرة جدا، وبعض الأقوال بعض الكتاب العلمانيين يتوقفون عند هذه الآيات.
خلاص أقول القرآن ما عدتش أشيل منه واحد بقى أحد بقى عشان أرضلون
هم لا يتحدث عن القرآن، يتحدث عن تفسير. يعني هم قالوا لم تذكر اليهود والنصارى، ذكرت المغضوب عليهم والضالين، لكن التفسير يعني هم بيتوقفوا عند هذا التفسير.
طيب لك اليهود النصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. دول حكموا على دول ان هم مش على حاجه خالص، مش على دين، ودول حكموا على دول ان هم مش على دين. تعال معايا، ما قلنا كده يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود، ما جابش الاثنين اهو، الاثنين بس قارناهما، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. لو كان هذا دين وهذا دين، أو هذا دين معتبر من عند الله جل وعلا كاعتقاد، يعني كاعتقاد عندي كمسلم، وهذا دين معتبر عندي كمسلم، ما قال هذا على الإطلاق، ولا أمرنا بأن نكون سويا وأن نكون في بوتقة واحدة، لكن قال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء أبدا، ما في مولاة مع هؤلاء ولا في محبة لهؤلاء. شوف، حتى أنه يقول بعضهم أولياء بعض لأنهم على ملة واحدة، ثم يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم، اللي يتولوا كمن منكم خلاص ما بقاش من هؤلاء، ولكن مع هؤلاء ويحشر معهم. وحينما يقول ولن ترضى عنك، يقول النبي نفسه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، تأخذ دي يقول صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح الإمام مسلم، والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد، لا يسمع بأحد من هذه الأمة. واحد الأمة يعني أمتنا؟ لا،
العالمين.
الأمة على قسمين لها معنين، في أمة الدعوة وأمة البلاغ. أمة الدعوة لا يسمع بأحد، يعني من أهل الأرض، يهودي ولا نصراني، هكذا في صحيح مسلم، لا يسمع بأحد يهودي ولا نصراني، ولا يؤمن به إلا وأوجب الله عليه النار، مخلد في النار. أقول لك أكثر من كده؟ أقول لك كثير.
لا طبعا انا اتوقف برضه عند نقطه في هذا الامر، هو في قول جمال بنا في الحوار اللي عامله مع تامر بيتكلم على ان يعني ربط حرب الرده في عهد سيدنا ابو بكر، ربطوا فقط ان هم كانوا منعوا الزكاه.
انا مش بقول لك بيقرا كتب كوكو واوا.
طيب فكره ان احنا يعني نقلل او نسفه من مواقف تاريخيه في الدعوه،
لا انا عايز اوصل لك، لا هو مسكين ما قراش يعني. هقول لك انا
لا بس ما قراش ازاي يا شيخنا، هو الراجل عامل 150 كتاب منهم كتاب مثلا لفت نظري جدا نحو فقه جديد من 3 اجزاء.
على الراي الضايعين بتوع الطرقيه حي حي ايه اللي ده بنلف فوق. المهم شوف يا سيدي هديك حاجه بسيطه خالص، انت بتقول لي حروب ايه
الرده،
انت قلت اسمها حروب ايه
الرده
ما قلتليش حروب منع الزكاه.
هو بيقول ان المؤرخين الاسلاميين هم اللي اقنعوها بكذا.
انا هوضح هناك من منع الزكاه قالوا فيها ايه، والله لا ندفع الزكاه فانها كانت جزيه، وفي روايه فانها جزيه لا ندفعها لابي بكر. أنكروا فريضة من الفرائض ولا لا؟
أنكروا
معلوما من الدين بضرورة ولا لا؟
أنكروا
آيات قرآنية وردت ولا لا؟ أنكروا أحاديث نبوية وردت ولا لا؟ ومنكر المعلوم من الدين بالضرورة ومنكر الفرض كافر بالإجماع، بل لم يقف الأمر عند هذا الحد. أبين لك أنهم مرتدين حقيقة مش فقط الزكاة. الرواية في صحيح الإمام البخاري أنهم اجتمعوا على المدينة، يعني جم من كل حلب وصوب حتى حاصروا مدينة النبي. فكان الناس في المدينة كالأغنام في الشتاء. شفت الغنم ما تكون كنا من شدة البرد، ليه؟ لقلة عددهم وخوفهم من عدوهم، فحاصروا المدينة. في صحيح مسلم شرح الإمام النووي حتى أنه كان لا يصلى إلا في 3 مساجد، منعوا كمان الصلاة يا أستاذ أشرف، ما عادش صلاة إلا في المسجد الحرام ومسجد النبي ومسجد بالبحرين. ومسجد بالبحرين
المنامة وقتها
في أجاثة، ما تقسم أجاثة. شوف يا أشرف، يعني ما عادش في صلاة خالص، القبائل دي بالإجماع لغت الصلاة، ما عادش بيدخلوا مساجدهم. أهو الرواية رجع لها في صحيح مسلم شرح الإمام النووي، حتى أنه لم يعد هناك صلاة إلا في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد البحرين، 3 مساجد بس. أما هؤلاء إذن أنكروا الصلاة، تركوا الصلاة، أنكروا فريضة الزكاة، لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل جاءوا لمحاصرة مدينة النبي للقضاء على المسلمين. فجيش أبو بكر الجيش كما تعلم وأرسل إليهم ثم خرج إليهم. بالله عليك مرتدين ولا زي ما أقول
الزكاة؟ طيب يعني نقطة أخرى يعني أربط بها قبل أن ننطلق إلى موضوع يعني حكم المرتد في غير الدين الإسلام. عندي نقطة مهمة برضو نسيت أسأل حضرتك، إحنا بنتكلم على إمامة المرأة في الصلاة، إنه يعني بيقارن أو بيربط ما بين المرأة في الصلاة كالمرأة في الحج، تمشي وهي يعني كاشفة وجهها ومختلطة بالرجال، فكرة هذا الربط يعني.
إحنا نعمل كتب كثير. شو يا سيدي، بالنسبة لفريضة الحج والمرأة في الصلاة من طريق عبد الله بن عمر والحديث ورد في صحيح الإمام البخاري هكذا: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن النقاب كان معلوما والقفازين معلومين. أولا شوف يا سيدي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معقبا في مجموع الفتاوى على ذلك، قال: ولا يلغي الواجب إلا ما هو أوجب منه، وهو أن تستر المرأة على وجهها بإزدان رقيق من فوق رأسها على وجهها حتى لا يطلع عليها الرجال. خذ معايا لأكثر من ذلك حديث أسماء أنها كانت هي والنساء تزدل على وجهها، وبينت تخريج الحديث في عرقة كاملة. غير هذا أيضا بالنسبة لبنت عميس وغيره أحاديث الوردة جميعا. أما الحديث الأمانة العمل يقول من طريق عائشة: كنا إذا مر علينا ركبان أزلنا على وجوهنا إلى آخره، ده ضعيف. أما الأحاديث الثانية كلها تبين أن إزدال من نساء الصحابة إجماعا، وهناك على مشروعية إجماع الحجاب، أنزل ملت الإجماع على مشروعية حجاب أورده الإمام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، أيضا أورده الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، أيضا أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. المهم دي مش الحكاية.
هو كان سؤالي لحضرتك، إحنا لينا حلقة قادمة على موضوع الحجاب
لا ما بتكلمش فيه،
إحنا بنتكلم على فكرة إنه بيربط
المرأة
تكشف وجهها وتختلط بالرجال في فرض.
أنا بقول لحضرتك لا تكشف وجهها، وبينت لك الأمر هو في الحج، حتى وإن كشفت وجهها في الصلاة خلف النبي النساء كنا كشفت الوجوه بس على اعتبار أنهم خلف الرجال، لكن إذا كانت مع الرجال أزدلت على وجهها، وهذا واضح بدليل. لو أتيتك الآن لو أنت بتكلمني في الحجاب هجيب لك روايات الحين بتخريج كثيرة جدا، وأنا بس بسأله: هل لما كانوا مع النبي كانت المرأة تعرف تكلم أو تصلي بالرجال أو تأم رجال أو تقدمت على الرجال؟ هو ده السؤال. إلا ما اللي بقوله ده
نعود إلى النقطة التي يعني بس ده كان سؤال كنت نسيته عفوا، وبعدين نرجع لموضوع الحكم المرتد، حكم المرتد في الكتب الأخرى.
شوف يا سيدي اتفضل، حتى من باب الاحترام
وانا بس عايز اقرا فيها يعني في الراي اللي هو قاله منذ قليل، يعني هو بيقول ان في الايه ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، انه قصد به مجموعه ارتدت عن الاسلام وكفروا بعد ايمانهم، وطبيعي ان يكون رد الاسلام على من ارتد عنه الا يقبل منه ما دام قد ارتد وابتغى اخرا، ولا يتاتى ان يكون رفضا لغير الاسلام من ناحيه المبدا، لان الايات التي توجب التسليم بكل ما انزل على ابراهيم واسماعيل قد سبقت.
ابن مين يقول ده؟ ابن كثير ولا ابن مين؟
ابن
حتى يعني غدول الله العظيم حاجه تضحك. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل من من اسمه صد معنى الذي، اي انسان، والعبره بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. ثانيا ما كان هناك سبب كما قال على الاطلاق ولم يثبت ذلك. ثانيا بقول لك اصل عادي النبي ارتد ناس كثير، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، حتى انه الرجل يعني مع احترامي ارى السم يخرج من يعني من ثناياه والعياذ بالله، وانا يعني انا اتمنى له الهدايه، اسال الله ان يتوب عليه. هو في السن ده شايف نفسه بهذا المنظر، اسال الله ان يتوب عليه. ما عادش ينفع ولا الدولار بينفع حد. ادخل بقى في المهم،
اتفضل.
انا ما بينهم ان اوعوا تفكروا ان الشده، ممكن واحد من المشاهدين الحين او واحده تقول لك اشمعنى ديننا يعني اللي بيقتل اللي يخرج منه، من بدل دينه فاقتلوه. لا لا، اوعوا تفكروا الاسلام اللي فيه كده، عندنا وعند كل من سبقنا، عند كل من سبقنا. شوف يا استاذ اشرف عشان ما يبقاش في شبهه، بس حكم المرتد في الكتاب المقدس تعرف حكمه ايه؟ سواء كان رجل او امراه، الرجم حتى الموت لازم يموت ولو كان اخوك ولو كان اخاك. سفر التثنيه الاصحاح 17 عدد 2 3 4 5، اذا وجد في وسطك في احدى مدنك التي يعطيك رب الهك اياها رجل او امراه صنع الشر في عيني الرب الهك متعديا عهده ومضى فعبد الهه اخرى وسجد لها او للشمس او القمر او لسائر قوات السماء مما لم امر به، واخبرت وسمعت وحدت جدا، فكان الامر صحيحا ثابتا وقد صنعت هذه القبيحه في اسرائيل. لما تلاقاها كده شوف يقول له ايه؟ فاخرج هذا الرجل اللي عبد غير ربنا او خرج من اللواء عليه، فاخرج هذا الرجل او هذه المراه الذي صنع هذا الامر الشرير الى ابواب مدينتك رجلا كان او امراه، وارجمه بالحجاره فيموت. وارجمه ايه؟ بالحجاره فيموت. ما دام خرج من الدين ارجمه لما تقتله، لعند اليهود وعند النصارى في الكتاب المقدس. تعال معي، يقول التفسير التطبيقي للكتاب المقدس بالحرف الواحد اهو، كان من الشائع ليس عبادة الأصنام من خشب وحجر فحسب، بل وعبادة الشمس والقمر والنجوم أيضا، وهناك صور أخرى. المهم خلصته، تقول الموسوعة الكنسية لتفسير عهد القديم شرح الكل آية الجزء الثالث صفحة 462، يشدد الله على ضرورة فحص المرتد بالنص كده من عندهم، فحص المرتد عن عبادته بعبادة الأوثان والتأكد من هذا الفعل. إذا ثبتت الإدانة يحدد الرب الحكم الواجب تطبيقه على الشخص المرتد، شوف بالحرف زمنه على الشخص المرتد، سواء كان رجلا أو امرأة، وهو الموت رميا بالحجارة، لازم يموت رميا بالحجارة. وينفذ هذا الحكم عند أبواب المدينة ليكون على مرأة من الجميع، فرى الآخرون ويتعظون عشان غيره يشوف يتعظ، ما يقاش فتنة بقى كله لك أنا خارج من الدين أنا خارج من الدين. المهم يبدأ الشهود برجم من عبد الأوثان لأنهم مسؤولون عن شهادتهم. شوف اللي جاي، سفر التثنيه صحاح 13 عدد 6 ل 11 ترجمة الحياة، يقول لك حتما تقتل المرتد. يقول لك ايه؟ كن أول قاتليه كمان عشان ترضى الرب، كن أول من يقتل فيه. شوف يا سيدي، سفر التثنيه الإصحاح 13 عدد 6 ل 11 ترجمة الحياة، إذا أضلك سرا أخوك، وهكذا بالنص، أخوك ابن أمك، ابن أمك، إن أخوك ده ابن أمك ضل، شوف اللي حصل أهو، أو ابنك، حتى لو ابنك أو ابنتك أو زوجتك المحبوبة، هكذا بالنص، أو زوجتك المحبوبة أو صديقك الحميم، قائلا لنذهب ونعبد آلهة أخرى غريبة عنك وعن أبائك من آلهة الشعوب الأخرى المحيطة بك أو البعيدة عنك من أقصى الأرض إلى أقصها، فلا تستجب له ولا تصغي إليه، شوف اللي جاي، ولا يشفق قلبك عليه ولا تترأف به ولا تتستر عليه، بل حتما تقتله. حتى ما جعلش الولايه هنا للحاكم، لا انت قتله، انت بل حتما تقتله. احنا عندنا لا ما قتلش، افرض واحد زي ده ارتد، انا ما بقتلوش لان المفسده اعظم من المصلحه. يعاد الامر الى القاضي المسلم ومنه الى السلطان يحكم عليه بالقتل. شوف اللي هنا يقول لك ايه اهو، بل حتما تقتله، كن انت اول قاتلي، شوف كن انت اول قاتلي، ثم يعقبك بقيه الشعب، ارجمه بالحجارة حتى يموت، إلى آخر طبعا مش هقول لك كله.
طيب.
ويقول
شيخنا بس عفوا يعني شيخنا وقتنا انتهى في نقطة مهمة ودي نقطة شائكة يعني هنضطر نأجلها الحلقة القادمة. الوقوف عند يعني
أهل كنت عايز أستاذك في لحظة واحدة.
طب اتفضل.
عقوبة المدن مش هجيب لك بقى تاني دي. عقوبة المدن المرتدة لو مدينة كاملة ارتدت يقول إذا فيه لكل واحد بقى يوعد عن بيعات مدينة عند غيرنا هو مدينة كاملة يقول لك حرب المرتدين أهو برضو عندهم لو مدينة كلها أو جم يحصلوك أهو شو بيصير سفر التاثنية إصحاح 13 يقول لك إيه اقضوا قضاء على سكان هذه المدينة اقتلوهم بحد السيف مش كده وبس وبعدين احرقوا كل المدينة بما فيها حتى الأمتاع بتاعتها حرقوه احنا ما عندناش كده احنا نقتلهم لو كفروا شوف سفر التاثنية إصحاح 13 عدد 12 16 إن سمعتم عن إحدى مدنكم التي يهبها الرب إلهكم لتسكنوا فيها أن بعض الفاسقين قد خرجوا من بينكم وضلوا سكان مدينتهم قائلين نذهب ونعبد آلهة أخرى غريبة عنكم فافحصوا الأمر أولا وتحققوا منه بدقة فإن تبين لكم صدقه وثبت أن هذا الأمر الشنيع قد جرى فعلا فقدوا قضاء على سكان فقدوا قضاء على سكان تلك المدينة وعلى بهائمهم مش بهائم كمان وعلى بهائمهم واقتلوهم بحد السيف واجمعوا كل أمتعتها وكوموها حتى الأمتعة كمان وكوموها في وسط ساحتها وأحرقوا المدينة مع كل أمتعتها كاملة انتقاما للرب فتصبح تلا خرابا إلى الأبد لا تبنى بعد.
سفر التثنية الأصحاح 13
سفر التثنية الأصحاح 13 عدد 12 16
تمام
ولو عايز كتير جدا معايا على
طيب شيخنا بس كان في نقطة عشان احنا بننهي حلقتنا للأسف الوقت انتهى بنتحدث عن نقطة شائكة سنؤجل إجابتها الحلقة القادمة يعني وقوف أهل الديانات الأخرى أو الملل الأخرى على كلمة المرتد من عندهم ودخول الإسلام من وجهة نظرهم يعني دي منطقة نتحدث عنها تثير بعض الأقوال وبعض الشكوك فمحتاجين نتحدث عن هذا الأمر في الحلقة القادمة إن شاء الله وغيره من القضايا.
إحنا على فكرة عشان تعرف إن إحنا حافظ على قرآننا جدا وأنا علمتها حتى في القناة الأخرى حفظهم الله إن يا جماعة بدع اللي عندنا من الجهال اللي يتكلموا في القرآن إحنا بنحذر أهو البدع دي لابد يا جماعة أهو الشقيق أحمد الزوق نزل بدع أهل هذا الزمان في القرآن عشان أكتبنا هو الكتاب المحفوظ بإذن الله وهو المصول إلى يوم القيامة. الأخوة في الكويت اللي سألوا عن هذا عندهم في مشرف اللي هو القبر هذا الموسوعة كاملة ده للأئمة الخطباء على أساس يقدروا يردوا على شبهات من ارتد أو كذا. وإذا لا أتقشر يا جمال يا بنا يا جمال يا بنا بكل أدب الله ما نمسي أبدا يا جمال يا بنا اسمعني أنا عايش شجاعة أدبية تجيب معك المجموعة كاملة نعرفهم وتنظروني أنا وحدي وانتو بالإجماع انتو بالإجماع وحدد الموعد. أنا بقول قدام المشاهدين على فضائية أنا عارف أن كل حتى الديانات الثانية أو اللي هي العقائد الثانية قاعدة تسمعني أنا بالذات فاهم أنا بقوله تقدر تجيب المجموعة اللي معك كلها وتنظروني ولا جلك البيت ونظرك عشان ربنا يهديكم.
ربنا يهدينا جميعا واحنا لسه متابعين مع مشاهدينا الكرام في الحلقه القادمه ان شاء الله بعض القضايا والاطروحات الغريبه اللي بيطرحها جمال البنا للرد عليها ولتوضيح مع مشاهدينا يعني كيف يتقوا يعني هذا الغث في الخلط او الخلط في دينهم. يعني مستمرين مع حضرتك يا شيخنا في الحلقه القادمه ان شاء الله. استاذ محمد حمدي نشكر حضرتك على هذا الجهد.
اشرف انا بشكر برضه تاني جروب اضواء واصداء على الفيسبوك الحمد لله وصلنا دلوقتي 6000 وكسر يعني الحمد لله كلنا متابعين حلقات الشيخ محمد الزغبي. الفكره ان احنا النهارده ردينا على زكريا بطرس اللي بياخد من جوانب بنا فاحنا ردينا على ما يقوله زكريا بطرس وما يقوله جوانب بنا ايضا.
لا
اشخاص احنا تركنا الحين زكريا عشان نشوف بس
ان شاء الله
ان عاد بحرف اهو عارفه
ان شاء الله تعالى.
طيب برضه احنا يعني مره ثانيه يعني يعذرونا مشاهدينا اللي حاولوا يتصلوا بنا يعني طول الحلقه احنا يعني النهارده ما خدناش اتصالات تليفونيه. الحلقه القادمه ان شاء الله نخصص منها جزء كبير للاتصالات وايضا استعراض رسائلكم اللي بتترد علينا على الاس ام اس او عبر الفيسبوك. المواقع طبعا خلاص كل مشاهدينا عارفين بنضيف لها المره دي او في حلقه اليوم موقع قناه الخليجيه الخليجيه دوت تي في وطبعا موقع الشيخ الزغبي ومواقع الاسلاميه اللي كل الناس يعرفوها والزميل محمد حمدي بيذكرها كل حلقه. بنشكركم بنشكر فضيله الشيخ محمد الزغبي بنشكر ادم الاستاذ محمد حمدي ونلقاكم الاسبوع القادم باذن الله على خير. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الحقيقه قد تجلت في علاها كل البريه.